الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 24 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 19 من كتاب اللباس، باب الذوائب. الذوائب جمع ذوائب والأصل دائب، فأبدلت الهمزة واو. والذوائب ما يتدلى من شعر الرأس، أو ما يتدلى أيضا من العمامة، أو ما يتدلى من اللباس، كل ما هو زائد يسمى ذائبة. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر حاء حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الهجرة، وهو حلال على القول الصحيح، فهي تخبر أنه تزوجها حلال، وأبو رافع الواسطة بينهما يخبر بذلك، وابن عباس يقول تزوجها وهي حرام، فأيهما يقدم؟ قولها، فهي مثبتة وهي أعلم بحال نفسها وبحال زوجها، فالمحرم لا يخطب ولا ينكح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، وهذا أمر لا بد منه. من تزوج أكثر من امرأة ينبغي له ويتعين عليه العدل في المبيت. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وهذا من أعظم القربات التي ينبغي أن يستعين بها المؤمن على طاعة الله وعلى شأن دينه ودنياه. والله ما هناك أعظم بركة لحفظ الدين والدنيا مثل قيام الليل بعد الاتيان بالفرائض. طبعا تناجي ربك وتدعوه وتتضرع له. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فكيف أنت أيها المسلم بحاجة إلى أن تقف بين يدي الله داعيا راجيا، وهو أطول وقت ليس فيه صلاة مفروضة بين العشاء والفجر، فلذلك جعل الله قيام الليل. قال: فقمت عن يساره، والأصل أن يقوم عن يمينه. قال: فأخذ بذوائبتي فجعلني عن يمينه. إنكار المنكر بقدر الاستطاع حتى في الصلاة، بالإشارة بالحركة. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال: بذوائبتي أو برأسي. والغرض منه هنا قوله: فأخذ بذوائبتي، فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الذوائب، وفيه دفع الرواية من فسر القزع بالذوائب كما سأذكره في الباب الذي يليه. قال: وأورد الحديث من رواية الفضل بن عنبسة عن هشيم، ثم أردفها بروايته عاليا عن قتيبة عن هشيم، وإنما أورده نازلا من أجل تصريح هشيم فيها بالأخبار. قال: باب القزع، أي صفته وحكمه، فإنه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والقزع في الأصل القزعة قطعة من السحاب، وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد وهو ابن سلام أو ابن سلام قال أخبرنا مخلد وهو ابن يزيد قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. عند من هذا السؤال؟ عندك يا محمد الحبشي. من أول من صنف الكتب؟ بلغ عنها وضح إيش قال. أول من صنف، أول من كتب كتاب، جمع الكتب تصنيفا. كان المسلمون يكتبون لكن كتصنيف مستقل، من هو أول من صنف؟ عندك وضح. قيل ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز، وهكذا الزهري. قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التحريم، إلا أن تأتي القرينة الدالة على الكراهة. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعرة وها هنا وها هنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانب رأسه. إن هذه الأفعال كان يقوم بها الصبيان الذين لا يدركون. أما الآن قد يقوم بها من طوله طول نخلة ولكنه في عقله كعقل الصخلة، والصخلة أحسن حالا منه ما تتشبه بالكفار. أما هؤلاء يتشبهون بالكفار ويتلاعبون برؤوسهم، بعضهم يرسم في رأسه جزمة وربما في وجهه يحلقون اللحية ويرسموها بصورة جزمة، وبعضهم ربما يرسم في رأسه صورة إنسان أو صورة محبوب أو صورة وغير ذلك. المهم تلاعب، نسأل الله السلامة والعافية. بل بعضهم ربما يترك الحج والعمرة خوفا على رأسه من الحلاقة، ولذلك إذا حج مثل هذا الصنف واعتمر ربما يحاول يتلاعب بحيث أن يبقي شعره كما كان على القزع. إلى عبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفة للغلام فلا بأس بها، يعني إزالة الشعر الزائد الشيص، مع أن الإمام أحمد يكره ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يكره حتى إزالة الشعر الزائد ما يسمى بالتحديد، يرى أن هذا فيه شبه بالقزع. لكن إذا كان الإنسان في رقبته شعر زائد ليس هو من الرأس لا بأس أن يزيله، أما ما يحلق من جميع النواحي حتى يظهر أن هناك قص لبعض الرأس وترك لبعضه فهذا هو القزع. ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذا شق رأسه هذا وهذا، وقد يكون يعني يأخذ من بقية الشعر ويبقى الشعر لكن يطول بعضه، هذا أيضا من القزع. قال القصة بضم القاف ثم المهمل، والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقفا شعر القفا، والحاصل منه أن القزع مخصوص بشعر الرأس وليس بشعر الصدغين والقفا من الرأس، يعني إذا حلق الإنسان مثل هذا المكان الذي ليس هو من الرأس، لكن هذا المكان هو فارق بين اللحية وبين الرأس، هذه العظمة، عظمة هنا ناتئة يعلم بها الفرق بين اللحية وبين الرأس. قال رحمه الله والسلام المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم والبراهدي قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القزع والتفسير جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، قيل من قول ابن عمر وقيل من قول غيره، فذكر التفسير مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدرج. فأخرجه أبو داود النسائي في سياق ما يدل على مستند من رفع القزع، ولفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو ذروه كله. قال النووي رحمه الله لا صح عن القزع ما فسره به نافع وهو حلق رأس الصبي مطلقا، ومنه من قال هو حلق مواضع متفرقة منه، والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهر فواجب العمل به. قال قلت إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا. قال النووي أجمع على كراهيته إذا كان في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوها، وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة. وكرهه مالك في الجارية والغلام، وقيل في رواية لهم لا بأس به في القصة والقفة للغلام والجارية. قال ومذهبنا كراهته مطلقا. قال قلت حجته ظاهرة لأنه تفسير الراوي واختلف في علة النهي، فقيل لكونه يشوه الخلق، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. قال باب تطيب المرأة زوجها بيدها، هذا من مكارم الأخلاق أن المرأة تعتني بزوجها، تقرب له لباسه تقرب له طهوره وتذكره وتطيبه، لا حرج من ذلك، فإنه من حسن العشرة. الله عز وجل يصف نساء الجنة بقوله عربا أترابا، العروب هي المتحببة إلى زوجها سواء بكلمة أو بفعلة، سواء كان هذا في شأن الفراش أو في غيره، تسعى في إدخال السرور على زوجها كما أن الزوج يسعى في إدخال السرور على زوجته. العالم يعاني من الاكتئاب إلا ما ندر سبب الفتن الحاصلة. الاكتئاب تجد عند الآباء والأمهات والأزواج والأخوة والأخوات والجيران والأرحام والملوك والتجار إلا ما ندر. فمثل هذا الاكتئاب يعالج مثل هذه الأخلاق الطيبة الحسنة، المعاملة بالجميل، معاملة بالإحسان، إدخال السرور على الغير. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم. يحيى بن سعيد هنا هو الأنصاري، والقاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض، يعني طيبته قبل أن يقول لبيك حجا، أما بعد أن يهل ما يصلح الطيب، لكن قبل الإهلال وإن تجرد أضعه برأسه أو نحو ذلك لا بأس به، وإن استدامه بعد الإهلال، وهكذا بعد رمي الجمرة وذبح لا بأس أن يتطيب ويلبس ملابسه ويتزين، لأن الرمي والحلق أو الرمي والذبح أو الذبح والرمي أو الذبح والحلق اثنين من ثلاثة يقع بها التحلل الأول، يعني هذه الثلاثة رمي ذبح حلق مجموعة في كلمة راذاحة، يعني القيام باثنين من هذه الثلاثة يقع به التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ يجوز له أن يمس الطيب، ويجوز له أن يلبس الثوب وينزع لباس الإحرام، لكن لا يجوز له أن يأتي زوجة. إذا أتى الزوجة في هذا الحال بطل حجه، لكن إذا تحلل التحلل الثاني وهو بالإفاضة يسمى بطواف الزيارة حل له ما حرم عليه حتى النساء. وفي هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب، وهذا أمر محمود وممدوح. انظر يتطيب حتى عند الإحرام، يتطيب في أول ما يكون من التحلل قبل أن يغتسل، قبل أن يذهب يمين، قبل أن يذهب يسار يتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، علينا أن نتأسى به، كان يكره أن يوجد منه ريح كريهة، فعلينا أن نتأسى به. والطيب كاسمه طيب، طيب الريحة يؤدي إلى طيب الصدر وراحة البال والطمأنينة، بينما إذا كانت ريح سيئة تؤدي إلى ضيقة الصدر. لذلك ينبغي الاهتمام بتطيب مواطن قضاء الحاجة، بتطيب الإنسان لجسمه، بتطيب الثوب، بتطيب الغرفة، بتطيب المكان، بتطيب المساجد. هذا باب واسع، باب الترجل، بعضهم ربما يبقى فيه العرق وتنبعث منه رائحة نفاذة مؤذية. الله، بعض الناس ربما يخرج من الصلاة وحق له أن يخرج إلى مكان آخر حتى لا يفتن في صلاته، يبقى موسوسا من أول تكبيرة الإحرام إلى السلام. إن كان أخشى من مثلا قبل أن يخرج للصلاة، يا أخي استخدم المعجون، الذي يزيل الرائحة وتطلع معه رائحة جميلة نفاذة مثل النعناع نحو ذلك. وإن كان عنده رائحة الإبط يغتسل وينظف المحل ويزيل الرائحة الكريهة حتى مع زوجته، ما يبقى يعني يقرب منها وفمه فيه رائحة كريهة أو أبطه فيه رائحة كريهة. وهكذا المرأة مع الزوج، قد تنبعث رائحة من فمها وقد تنبعث رائحة من أبطها، أو قد تكون حتى روائح في المحل تذهب تتعالج، لأن بعض الروائح تخرج من المحل بسبب وجود الالتهابات ونحو ذلك. فشأن الطيب شأن عظيم عند المسلمين، حتى ذكر بعض الأوروبيين يعني الذين أنصفوا في هذه، قال: ما عرفنا الطيب والنظافة إلا من المسلمين، يعني إلا كانوا يتبولون في أواني ويضعها تحت السرر اللي يحفرون على الأبواب ونجاسات وأقذار. المسلمون أول من صنعوا هذه الأمور التي الآن يستمتع بها الناس في إزالة الأذى، وإلا إلى عهد قريبهم ما يستنجون. الآن يستخدمون المناديل، وإلا قبلها كان ما يستخدمون المناديل، يدخل الحمام يبول ولا يتغوط ويلبس سروال ومشى. حتى ذكروا أن هذه الأطياب الفرنسية مثل كازانوفا ومثل هذه الأطياب يعني التي هي قوية الرائحة صنعت لستر رائحتهم العفنة، ومع ذلك الرائحة العفنة تظهر، بينما أهل الإسلام روائحهم في الغالب ما عندهم رائحة عفنة. فضل الله، والله لو أن الإنسان يهتم بالطهارة من الجنابة، بالطهارة في يوم الجمعة في السواك، ما ستكون عنده رائحة عفنة. الله المستعان. الحمد لله الذي ميزنا بهذا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سواء يعني طيب الذي يكون من حسي أو الطيب المعنوي. ولذلك يحيل الله عز وجل دم الشهيد رائحة المسك، اللون لون دم والريح ريح مسك طيب، يحيل الدم إلى طيب، والجنة طيبة الريح طيبة المنظر. وهكذا المؤمن طيب حيا وميتا. قال رحمه الله: باب الطيب في الرأس واللحية. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال ابن بطال: يأخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخلاف الرجال، فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء، فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء، لكن يطيب في لحيته شعره. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. والآن تدخل المحل يقول لك: تريد طيب رجالي ولا نسائي؟ إذا قلت له رجالي يعطيك طيب لا رائحة له أو رائحة خفيفة، وإذا قلت تريد نسائي يعطيك طيب رائحة نفاذة. العكس صحيح، طيب النساء لونه أظهر من ريحه، وطيب الرجال ريحه أظهر من لونه، لأنه يخرج بين الناس ويشمونه ويجدون من عرفه. لكن ماذا نفعل الكفار الذين غيروا الاصطلاح عند الناس والناس يتابعونهم؟ فلا عليك أن تطيب بما يقول لك هذا طيب نساء، اشتره طيبة نفسه الطيب، هذا هو طيب الرجال الذي له رائحة نفاذة تدخل المسجد ما شاء الله، أو تمشي في الطريق ويجدون من طيبك، تدخل البيت ويجدون من طيبك، هذا أحسن طيب، هذا هو الطيب الشرعي. قال: باب الامتشاط، يعني حكم ذلك والسنة في ذلك. جاء النهي أن يمتشط الرجل كل يوم، حديث أبي هريرة، أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبه كما صحب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشط أحدنا كل يوم. وفي حديث ابن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الترجل إلا غبا. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ثائر الرأس واللحية فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته. فنعم ينتشط الإنسان لا حرج في وقت الحاجة، لكن أحيانا يكون ليس بحاجة إلى أن يمتشط كل يوم، لسيما إذا كان الشعر ليس بالطويل، ربما تكفيه مشط ليومين أو لثلاثة أيام. أما إذا احتاج إلى إصلاح شعره لا بأس حتى كل يوم. النهي هنا للإرشاد وليس للتحريم، وإنما المراد من النهي البعد عن كثرة التكسر والاهتمام بهذا الأمر حتى يخرج عن الاعتدال. قال في السند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا طلع من حجر يعني ثقب في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدري أو بالمدرة يعني مشط له أسنان، فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك. كان منكر وتأديب مخطئ، كل بحسبه. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، كان في رواية: إنما جعل الإذن من أجل البصر. لماذا شرع الله الإذن؟ حتى لا يسبق البصر إلى داخل الدار. كانت بيوتهم ليست فيها أبواب وربما قليلة الأغطية، فلذلك يستأذن الإنسان ويكون في جانب الباب، ما يكون متجه هكذا. ربما وإن وجد الباب واستأذن وهو متجه إلى الدار، أول ما يفتح الباب وإذا به ينظر إلى آخر المكان فيرى الحرم، فجعل الاستئذان من أجل البصر، وهذا من سد ذرائع الشر، سد ذرائع الزنا، سد ذرائع الفتنة. رسم الحافظ رحمه الله صورة هذا الذي ذكر في الحديث، فقال: هو مستدير الرأس على هيئته نصر السيف بقبضه، وهذا صفته يعني مثل الدبوس الطويل. ورسم له رسمة أخرى مثل الدبوس إلا أن في أعلاه عدة أشواك، والله المستعان. قال: في حين كانت أوروبا تغرق في القاذورات والعذرة حتى بلغت في مدن فرنسا خصوصا باريس، اتخذ النصارى القباب الخشبية للمشي بين النجاسة، القبقاب الخشبي للمشي بين النجاسة. قامت الكنيسة الضارية محاكم التفتيش في الأندلس بقتل المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من النصارى، وكانت تعرف بالنصراني المسلم بوجود حمام في بيته، تعرف النصارى من المسلمين بوجود حمام في بيته أو بالتجسس عليه إن كان يقرأ القرآن في الليل. سبحان الله. أما سقوط الأندلس غبن إلى يوم القيامة، أي مسلم يغتبن على الأندلس، صلى الله السلامة، يعني بلاد تحت حكم الإسلام قريب 800 سنة إلى الآن مساجدها ما اهتزت ولا تغيرت، حسن في العمارة وفي حتى الشوارع إلى الآن واسعة، شوارعها واسعة، كانت بلاد متطورة جدا في جميع نواحي الحياة، العلم والأدب، فيها الجامعات، فيها الغنى، لكن سبحان الله، صلى الله عليه وسلم والعافية.